الرسول بالأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودفينا وفينا حتى تسكنه أروج طمعها وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحمة الرحيم. كان الكلام في أدلة لزوم الملك، تقدمت بعض الأدلة، هي وجوه ثمانية، أدلة ثمانية يتمسك بها الشيخ هنا، وقي بعضها الآخر. من جملة الأدلة الأحاديث المتضافرة التي وردت بهذا المضمون: لا يحل مال امرئ مسلم، أو لا يحل مال امرئ، في بعضها مسلم موجود في بعضها غير موجود، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، أو إلا عن طيبة نفسه. من دون طيبة نفسه تعابير مختلفة، لكن المضمون هو هذا. هذه الروايات من ناحية السند لا إشكال فيها أن بعضها موثق وبعضها توقيع صادر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. سأله بعض الأسدي المعروف السؤال، أنه كانت عبارة حسب الظاهر وقف على الإمام، وكان يسأل أنه كيف بنا أن نتصدى لأمر هذه المزرعة وهذا الحق مثلا، وندفع الخراج من الوارد من الحاصل إلى الحكومة، والباقي نسدده إلى ناحيتكم المقدسة، يعني مثلا إلى الوكلاء. يظهر أن المصدر كان في عصر السفراء الأربعة، في عصر الغيبة الصغرى. والإمام عليه السلام أجاب أنه لا يحل لامرئ أن يتصرف بهذا المضمون، أن يتصرف في مال غيره، فكيف في مالنا؟ ومن أكل شيئا من حقنا فإنما أكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، واستشهد بالآية الشريفة التي ترتبط بأكل مال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بهذا المضمون الآية الشريفة هو أن استشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية. على كل رواية أخرى موجودة فرقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة المسجد الخيف بمنى: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها، من ائتمن على أمانة فليؤدها، فليؤدها إلى من ائتمنها عليه. وبهذا المضمون في ذيل أكو فإنه لا يحل مال امرئ، أو لا يجوز، تعابير مختلفة عرفنا خدمتكم، في بعضها لا يجوز في بعضها لا يحل أن يتصرف في مال غيره إلى بطيبة نفسه. إذن من ناحية السند لا مشكلة، هذا النص موجود، وبما أن النص متضافر النقف نحن غنى في تنقيح السند وملاحظة السند، مضافا إلى أن البعض موثق. البعض الآخر أيضا لا بأس به، لأنه مروي في كمال الدين للصدوق أيضا مسندا، وإن كان في الاحتجاج مرسل، هو هذا التوقيع الشريف مروي في الاحتجاج للشيخ الطبرسي على الله مقامه بصورة مرسلة، لأنه هو يقول أنا حذفت الأسناد لأنها روايات معتبرة، مو لأنه خدش فيها في السند، ولكن الشيخ الصدوق رواها والآن موجود السند بأيدينا في كمال الدين. على كل حال يبقى المهم المضمون، أن هذا المضمون هل يدل على اللزوم أو لا يدل؟ مدلول الرواية أن المال إذا صار ملكا لشخص، مال امرئين يعني ملك امرئ يعني ملك الشخص، أن كلما صار ملكا لشخص هذا المال المملوك للشخص لا يجوز لغير مالكه أن يتصرف فيه بدون إذن مالكه. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مضمون الرواية. كيف يدل هذا المضمون على اللزوم؟ جناب الشيخ وغير الشيخ ممن يستدل بهذه الطائفة من النصوص على اللزوم هكذا يقولون، يقولون هذه الرواية المتعلق فيها محذوف، يعني لا يحل لامرئ أن يتصرف، لا يحل ما لامرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لا يحل أي شيء، الحل مضاف إلى الذات إلى المال، ولا بد أن يقدر الفعل المناسب، لأنكم كما تعلمون الأحكام الشرعية موضوعها أفعال المكلفين. يعني إذا كان هناك حكم شرعي متعلق بذات من الذوات، بجسم من الأجسام، بشيء من الأشياء غير أفعال المكلفين، حتما نحتاج إلى التقدير. حرمت عليكم أمهاتكم، وبشنو حرمت عليكم أمهاتكم؟ أي شيء؟ النظر إلى الأمهات، تقبيل يد الأمهات، معاشرة الأمهات، الإساءة إلى الأمهات، الإحسان إلى الأمهات، شنو الحرم؟ الفقهاء يقولون هنا معلوم، ما نحتاج إلى تقدير عموم كل فعل يتعلق بالأمهات، لا، معلوم ما هو الفعل الخاص الذي يكون جائزا مع الزوجة مع ملك اليمين، هذا الفعل الخاص محرم، وإلا أفعال أخرى هذه الآية الشريفة لا تدل عليها. حتى ضرب الأمهات هذه الآية الشريفة لا يدل على حرمتها، ذاك يكون يحتاج إلى دليل آخر. ليش؟ لأن المقدر شيء معين، هنا المقدر بقرينة المقابلة شيء معين، فإذا كان هناك فعل آخر مرتبط بالأمهات إلى حكم شرعي يحتاج إلى البيان بعد، ذاك واضح من أول الأمر كأنه الآية الشريفة يقول يحرم المباشرة مع الأمهات، هذا بعد معلوم يسير. زين، الآن في هذه الآية الشريفة الحل أسند إلى المال، ما هو المقدر هنا؟ المقدر بما أنه ليس شيء معين مسبوق في السؤال أو في الرواية، مقتضى حذف المتعلق إفادة العموم. هذا المسألة التي تبناها الفقهاء في علم الأصول، يقول حذف المتعلق يفيد العموم، هو هذا من مواردها نفس هذه الرواية. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب، لا يحل أي شيء من أشياء المال المسلم، أي جهة من جهات مرتبطة بمال المسلم لا يجوز إلا عن طيب نفسه، محذوف غير مذكور. بما أنه غير مذكور فكل فعل مرتبط بمال المسلم لا يجوز لغير هذا المسلم إلا عن طيب نفس هذا المال المسلم. إذا هذا كان مدلول الرواية، الآن القائلون باللزوم هكذا يستفيدون، يقولون إذا تحقق التعاطي، المالك بذل هذا الكتاب للطرف الآخر، الطرف الآخر أيضا بذل الثمن، تحقق التعاطي، وقلنا بأن هذا التعاطي يفيد الملك، لأنه فرغنا من أن المعاطاة تفيد الملك ولا تفيد الإباحة، لا ننسى المباحث المتقدمة، أصالة اللزوم مترتبة ومتفرعة على إفادة الملك، وإلا إذا قلنا بالإباحة لا مجال لهذه الأبحاث، فنحن فرغنا من القول بالملك، وافقنا المحقق الكركي في أصل ثبوت الملك. طبعا المحقق الكركي يقول الملك المتزلزل، لا، نحن في أصل ثبوت الملك وافقناه، لكن هذا الملك هل نوافقه في تزلزله أو نخالفه ونقول بأنه لازم؟ هاي مرحلة أخرى، هي مرحلة البحث في أصالة اللزوم. الآن بدأنا بهذا البحث، نقول بأن هذه الأحاديث الشريفة تقول يحرم على غير، لا يحل يعني يحرم، يحرم على غير المالك كل ما يرتبط بمال المالك، يحرم على غير مال غير المالك. الآن هذا الكتاب تسلمه المشتري، بذل الثمن، تحقق التعاطي، هذا الكتاب صار ملكا للمشتري لأن المعاطاة تفيد الملك. البائع بعد ساعة من تحقق التعاطي يريد أن يرجع، يعني يريد أن يقول فسخت المعاطاة، أو يسترد الكتاب قهرا من المشتري ويرد الثمن إلى المشتري مرة أخرى. هل هذا الفعل جائز أو ليس بجائز؟ مسألته. هذه الأحاديث الشريفة تقول لا يحل، لا يحل، لأن هذا الكتاب صار ملكا لزيد. المرء المسلم الذي هو مالك بالفعل للكتاب هو المشتري، خرج من ملك البائع بالتعاطي، خرج ودخل الثمن في ملك البائع بدلا عن كتابه. إذا هذا البائع أراد أن يسترد هذا الكتاب من المشتري قهرا عليه، يعني يرجع عن معاطاته، نحن نقول هل هذا الرجوع تصرف عن طيب نفس المشتري المالك أو لا عن طيب نفس المشتري المالك؟ لا شك في أنه إذا رضي يصير تقايل، ما إلا شغل، لكن بحث آخر. لكن المشتري إذا ما كان راضي، هو البائع بزعم نفسه يستحق الرجوع، رجع استرد هذا الكتاب، هل هذا الاسترداد تصرف عن رضا المشتري في هذا الكتاب أو تصرف لا عن رضاه؟ لا شك في أنه تصرف لا عن رضاه. إذا لم يكن عن رضاه فهو محرم بمقتضى هذا الحديث، لأنه لا يحل، لا يحل، إذا لا يحل محرم. زين، لو كان هذا الرجوع من قبل البائع مؤثرا في فسخ المعاطاة وفي عود هذا الكتاب إلى ملكه، لكان تصرف هذا البائع لا عن رضا المشتري حقا، لأنه من حقه أن يتصرف وأن يرجع عن معاطاته. مع أن الحديث الشريف لا يحدد، لا يقول لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه وإلا إذا كان المالك السابق قد رجع عن معاطاته. هذا الاستثناء الثاني ما موجود. استثناء واحد موجود في الرواية، يحصر السبب المحلل للتصرف في طيب نفس المالك، وبما أن المالك وهو المشتري غير راض، فهذا التصرف من قبل البائع والرجوع عن معاطاته لا يكون مؤثرا في صيرورة الكتاب والمبيع ملكا له مرة أخرى. هذا تقريبا الاستدلال، هذه دليل اللزوم. لكن بي إن قلت، إن قلت هو تقدم أيضا في حديث السلطنة، هنا أيضا يعود هذا إن قلت، وهو أن موضوع الحرمة وعدم الحل مال امرئ، مال امرئ، يعني لا بد من إحراز أن هذا الكتاب ملك المشتري، فبعد إحراز أنه ملك للمشتري لا يجوز لجاره ولا لأخيه ولا لصديقه ولا لعدوه ولا للبائع ولا لكل أحد أن يتصرفوا فيه إلا بطيبة نفسه، هذا واضح. ولكن الدليل لا يبين حفظ موضوع نفسه، مثل أكرم العلماء. أكرم العلماء قضية حقيقية، يعني كل ما وجد في الخارج إنسان وكان متلبسا بالعلم فأنت أيها المأمور يجب عليك إكرامه، هذا معنى أكرم العلماء. ولكن هو أكرم العلماء يتكفل يقول للمأمور زيد عالم أو جاهل؟ ما له شغل، هو بس يثبت الحكم وجوب الإكرام على تقدير ثبوت الموضوع. وأما أن الموضوع ثابت أو ليس بثابت، ليس الشأن، كل دليل يتكفل لبيان حكم عرفي أو شرعي أو أخلاقي أو فلسفي أو أي حكم أو نحوي. في النحو يقولون الفاعل مرفوع، ولكن يقولون هذه الكلمة بالذات فاعلها؟ لا، لا، أنت روح شوف تعريف الفاعل، صادق على هذه الكلمة يصير فاعل، إذا مو صادق مو فاعل. في النحو يقولون الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف إليه مجرور. أما شنو هو المضاف إليه؟ أبحث أنت شوف هاي الكلمة مضاف إليه، تعريف المضاف إليه صادق عليه أو غير. وكل علم آخر هكذا، في الطب كذلك، في الطب يقولون إذا الإنسان كانت هذه العلامة عنده، هذه العلامة دليل على وجود الحمى مثلا، الحمى دليل العفن مثلا، وجود التعفن والالتهاب في البدن. أما الآن يوجد هذا الالتهاب أو لا يوجد هذا الالتهاب، يوجد هذه السخونة والحمى أو لا يوجد، هذا ليس بعد شأن هذا أن تكون في الخارج تحرز. كذلك إذا قال أكرم العلماء، عليك إحراز أن زيد عالم بالمحرزات، إما العلم الوجداني، إما البينة، إما الشياع المفيدة، إما الطرق المورثة لكون زيد عالما في الخارج. اذا ثبت عالميته بعد اكرم يجي ما يتعطل. يعني الموضوع من حق الاكرام ان يترتب. هذا كبرويا امر واضح. المستشكل يقول الحديث الشريف يقول كل ما كان المال ملكا لشخص لا يجوز لغير مالكه ان يتصرف فيه بدون طيبة نفس المالك على الرأس والعين. واما ان اي مال ملك لزيد واي مال ليس ملكا لزيد ليس من شأن هذا الحديث، لانه مبين للكبرى بيان واحراز. ومن المعلوم اننا نشك ان البائع بالمعاطاة لو رجع عن معاطاته بعد ساعة ربما هذا المال الذي يعني الكتاب الذي صار ملكا للمشتري عاد إلى البائع، ربما احتمال موجود، لأن المحقق الكركي يقول يفيد الملك المتزلزل وإذا أمكن التراضي جوز التراضي. هذا الاحتمال موجود حد الأقل. إذا هذا الاحتمال موجود ربما يكون برجوع البائع عن معاطاته قد رجع الكتاب إلى ملكه وانقطعت عصمة المشتري عن هذا الكتاب، عرقة المشتري انفصلت. إذا انقطعت عرقة المشتري عاد الكتاب إلى البائع، يصير تصرف البائع في الكتاب في ملكه مو في ملك المشتري حتى يحتاج إلى طيب نفس المشتري. بعد الموضوع مو متحقق، يعني كون الكتاب مالا وملكا للمشتري هذا مو متحقق، إذ يحتمل أن يكون قول البائع فسخته أو رجعته أو هذا الاسترداد القهري بالقوة يأخذ هذا الكتاب من المشتري، هو هذا سبب يصير لدخول الكتاب في ملكه مرة أخرى كأنه البيع ما تحقق أصلا. خب إذا صار أنت الشيخ الأنصاري تستدل برواية لا يحل، شنو فائدته؟ هنا يصير تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، والتمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لا يجوز عند أحد، كما أنه لا يجوز التمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام شخص في الخارج يشك في كونه عالما، لا يجوز، لا يقول أحد.
أقول سيدنا هذا الاحتمال بأن البائع في مورد المعاطاة لو رد الكتاب أو يتحقق التراد، هذا الاحتمال من وين جاي؟
لأنه ما يقولون بأن الملك الذي يحصل بالمعاطات ملك متزلزل، فهو هذا يبدي الاحتمال. يعني الآن المحقق الكركي يخاطبك أنت القائل بأن المعاطات تفيد الملك، المحقق الكركي يقول أنا معك، لكن إذا قلت يفيد الملك اللازم يخالفك المحقق الكركي. يقول ما دامت العينان موجودتين يجوز التراض، يجوز التراض. فهذا الاحتمال موجود أن رجوع البائع عن معاطاته يوجب فسخ المعاطات، جعل المعاطات كأن لم يكن، كأنه لم يدخل الكتاب في ملك المشتري أصلا، صار ملكا مرة أخرى للبائع.
فبعد التراد لا نحرز عنوان الملكية من بعد التراد،
من بعد يعني بعد ما يحتاج إلى تراد، هو الرجوع واحد منهم،
رجوع واحد منهم
ورجوع منهم، لأنه إذا التراد يصير تقايل،
تقايل نعم،
لا هذا تقايل خارج عموم الكلام، حتى البيع باللفظ اللي هو بيع لازم 100% هم ينفسخ بالتقايل. لا التقايل الإقالة خلوها على كتب. نعم. لا إذا في موارد الخيار، إذا كان الخيار لأحد الطرفين مثل صاحب الحيوان، هذا خيار 3 أيام إلى خيار، أنا اشتريت بقرة إلى 3 أيام الشارع المقدس جوز إلي الرجوع والفسخ، إذا في اليوم الثاني فسخت وإن لم يرضى البائع لا يرضى، الشارع مجوز لي، أنا يجوز لي رد البقرة إلى بائعها واسترداد ثمني من البائع، هذا يجوز لي رجوع قهرا على البائع، هذا يجوز. ليش؟ لأن الشارع المالك الحقيقي هو الذي أعطاني وفوضني هذه السلطنة. هذا المستشكل يقول للشيخ الأنصاري، يقول أنت تستدل بحديث لا يحل لغير المالك أن يتصرف في مال المالك إلا بطيب نفس المالك على رأس الحديث، ولكن إذا احتملنا أن الرجوع البائع أو المشتري أيا منهما كان، رجوع البائع عن المعاطات أوجب فسخ المعاطات وانحلال المعاطات وعود كل من المالين إلى مالكه السابق على المعاطاة، أنت بعد ما يحق لك أن تستدل برواية لا يحل. ليش؟ لأنه هذا بعد ليس مال امرئين، مال نفسه بعد، مو مال الامرأة،
ولو
مال
نحتاج
هو نفسه،
ولو
هو
مجرد
هذا،
اتفاق
هو الشبهة المستعصية،
صحيح.
هذا معناه ما يحتاج إلى إحراز.
صح.
وإلا المحقق الكرقي وأنا محرز، ما دامت العينان موجودتين يجوز التراث، لا مجال للزوم. لكن المستشكل يتنزل يقول أنا لا أقول برأيي الكرقي قطعي، لكن أقول احتمال، احتمال موجود، لذلك يولد شبهة مصداقية. يقول التمسك بالدليل لا يحل على إثبات اللزوم، مثل التمسك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام زيد الذي لا يعلم أنه عالم أو جاهل، كلاهما لا يجوز، شبهة مصداقية. الشيخ ماذا يجيب؟ يقول لا مجال هنا لتوجيه هذه الشبهة المصداقية. لماذا لا مجال؟ لأن الحديث الشريف المتعلق فيه محذوف، لا يحل مال امرئ مسلم، يعني لا يحل كل أمر مرتبط بمال المسلم. من جملة الأمور، أمور المرتبطة بمال المسلم، رجوع البائع عن معاطاته واسترداد الكتاب من المشتري قهرا عليه، هذا من جملة الأمور المرتبطة بمال المسلم، يعني بالكتاب اللي صار مال المسلم يعني مال المشتري. هذا ما يجوز بالحديث الشريف. كل تصرف بدون طيب نفس المالك هذا لا يجوز. أنت اعترفت بأن المعاطاة تفيد الملك، يعني اعترفت بأن الكتاب قد دخل في ملك المشتري. إذا اعترفت بهذا الأمر، أنا أقول رجوع البائع عن هذا التعاطي واسترداد الكتاب قهرا على المشتري، هل هو تصرف في مال المشتري قهرا عليه أم لم يكن تصرف قهري عليه؟ هو تصرف قهري، لأنه لا يرضى، لأنه لا يرضى، لأنه إذا رضي يصير إقالة، يخرج عن محل البحث. فإذا لم يكن راضيا، نفس هذا الحديث يمنع البائع إطلاق المتعلق المحذوف، يمنع البائع من رجوعه عن معاطاته، فتصير المعاطاة مفيدة للملك اللازم. لأنه لو كانت المعاطاة تفيد الملك المتزلزل كما زعمه الكركي، يكون رجوع البائع عن معاطاته موجبا لانقطاع علقة المشتري بالمبيع وعود المبيع إلى البائع. لكن الحديث ما بي حد، ما بي تحديد، ما يقول المال الامرئ المسلم ما لم يرجع، ماكو ما لم يرجع مطلقا، يقول لا يحل. هذا الاطلاق المستفاد من حذف المتعلق هو ينفي الشبهه المصداقيه، هذا يصير قياسه على مثل اكرم العلماء مع الشك في عالميه زيد، مع الفارق هناك وجدانا انت ما عندك محرز لأن زيد عالم أو ليس بعالم، ما لك حق التمسك بأكرم العلماء. ولكن هنا نفس الإطلاق يصير دليل على أن كل تصرف من جملة التصرفات هذا الرجوع، رجوع البائع. هذا الرجوع أيضا لا عبرة به ولا يكون مؤثرا في عود المال إليك أيها البائع، هذا يصير دليل اللزوم. بعد من أدلة اللزوم الآية الشريفة، الآية الشريفة الشيخ الأنصاري يجعلها دليلية. مجموع الآية فيها جملة مستثنى منها وفيها جملة استثناء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هاي الجملة المستثنى منها، إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا هم جملة الاستثناء. الاستثناء من النفي شنو مفاده؟ لا يعني من النهي لا تأكلوا، يعني يجوز الأكل طبعا هنا، إلا يعني يجوز الأكل بالتجارة عن تراض، صحيح ولا؟ مجموع الجملة المستثنى من والاستثناء هذا الدليل اللي هو الآن الدليل الأول، وإلى تقريب آخر نفس هذه الآية الشريفة وهي جملة المستثنى منها. جملة المستثنى منها شنو؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم، بلي لا تأكلوا، هسه التقريب الاول اللي من مجموع جمله المستثنى من هو الاستثناء، كيف يستفاد اللزوم؟ اصاله اللزوم كيف يستفاد من هذه الايه؟ شيخنا الانصاري يقول الايه الشريفه بالاستثناء تدل على حصر، حصر اي شيء، حصر السبب المحلل للاكل، لا تاكلوا الا، هذا يدل على الحصر، حصر السبب المحلل للأكل، كأن الآية تقول يحرم أيها المؤمنون، يحرم الأكل أموال الناس، يحرم الأكل كناية عن التصرف أو التملك، والمقصود هذا الفعل الخارجي المقابل للشرب، لا، الأكل تعبر عنه بمطلق التصرف، كل تصرف في أموال الناس منهي عنه، لا تأكلوا، النيم للحرمة، صيغة لا تفعل، إلا السبب المحلل يصير، إلا يعني السبب المحلل، إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذا تحققت تجارة عن تراض بين المالكين، هذا الذي لم يكن مالكا بالتجارة عن تراض يجوز له الأكل، يعني يصير مالكا. أنا قبل هذا الكتاب أن أشتري يحرم علي التصرف، يحرم علي التصرف، ليس ملكا لي، لكن إذا تحققت التجارة المرضية بها، التجارة المرضية تحققت بيني وبين البائع، أنا بعد يجوز لي التصرف في هذا الكتاب، يجوز لي مطالعته، يجوز لي وقفه، يجوز لي بيعه، يجوز لي هبته، كل التصرفات تصير جائزة. جناب الشيخ يقول إذا تحقق التعاطي ثم رجع أحد المتعاطين عن معاطاته، نسأل هذا الرجوع كيف يفيد تملك البائع مرة أخرى لهذا الكتاب؟ السبب المنحصر هو التجارة عن تراض، إذا صدقت تجارة عن تراض على هذا الرجوع، على هذا الاسترداد القهري، بل البائع مرة أخرى يصير مالك. وأما إذا ما صدق التجارة عن التراض على هذا الرجوع وهذا الاسترداد القهري، بعد ما يصير جائز. لو كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز كان الرجوع المتعاطي حق، ولكن الآية الشريفة تقول هذا الرجوع باطل. لماذا؟ لأنه لم يكن في الآية قيد، لم يكن عطف على التجارة عن التراض حتى يصير سبب الحلية شيئاً. سبب الحلية أولا إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو إلا أن يكون هناك معاطات وقد رجع أحدكم عن معاطاته، ماكو هذا العطف. إذا لم يكن هذا العطف فلابد وأن يصدق التجارة عن تراض، هذا السبب الوحيد للحل، لابد وأن يصدق على الفسخ، على الرجوع من قبل البائع فقط، والمفروض أن رجوع البائع ليس تجارة. ليش ليس تجارة؟ لأن التجارة مفسرة في اللغة، التجارة هي الإعطاء والأخذ بقصد الاسترباح. إذا كان قهري شلون يصير بقصد الاسترباح؟ مو راضي، هذا يحتاج إلى رضا، وليس هم عن تراض. حتى إذا تنزلنا وقلنا يصدق التجارة عن هذا الأخذ، على هذا الأخذ يصدق التجارة، لكنه ليس عن تراض، لأن المشتري لا يرضى، يأبى هذا الرجوع، لا يرغب في هذا الرجوع، يريد أن يبقى هذا الكتاب على ملكه إلى الأبد. فالآية الشريفة بقرينة الحصر تدل على لزوم الملك الحاصل للمشتري بالمعاطاة بالنسبة إلى المبيع، وبالنسبة إلى البائع يصير مالك الملك اللازم للثمن الذي تسلمه من المشتري. شبهة التمسك بالدليل، فالشبهة المصداقية بعد لا تأتي هنا، يعني لو جاءت هذه الشبهة في حديث السلطنة وفي حديث لا يحل، هذه الشبهة لا تأتي. ليش؟ لأن هنا بعد ما عندنا إطلاق الحذف المتعلق، بل عندنا حصر مدلول منطوقي. الآية الشريفة تقول لا يجوز الأكل إلا أن يكون، بعد هذا شلون شبهة مصداقية يصير؟ السبب الوحيد هو التجارة عن تراض، اتحقق يجوز الأكل البائع مرة أخرى، يعني يجوز التصرف له مرة أخرى في الكتاب. ما تحقق هذه التجارة ما لا يجوز، بعد شنو الشبهة المصداقية؟ لا مجال لتوهم الشبهة المصداقية بالنسبة إلى الآية. هسه هذا المقدار انا اقرا اشوف المقدار ما يبقى من الوقت ان شاء الله نتابع الموضوع. ومنه يظهر يعني ما ذكرناه في تقريب الاستدلال يعني إطلاق السلطنة في حديث الناس مسلطون على أموالهم، واستشهدنا بكلام المحقق في الشرائع من أنه قال بأن الناس مسلطون على أموالهم يفيد السلطنة المطلقة، بدليل أنه في كتاب القرض حكم بنفس هذا الحديث يعني بالإطلاق المستفاد من السلطنة من هذا الحديث على أن المقرض بعد تسليم العين المقترضة إلى المقترض لا يجوز له الرجوع عن قرضه. لذلك يقولون القرض من ناحية المقرض عقد لازم، وإن كان من ناحية المقترض عقد متزلزل وجائز. بنفس التقريب يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. تقريب الدلالة يبينه، هو قال يظهر لكن يبين تقريب الدلالة، حيث دل يعني قوله عليه السلام على انحصار السبب الحل، سبب حل مال الغير. هسا سبب يعني تمام السبب هو الرضا المالك أو جزء السبب، لأن هذا المالك إذا باع ماله طبعا بما أنه باع ماله أو وهب ماله بما أنه الهبه هو عقد مملك، يصير الرضا في عقد الهبة جزء السبب المملك، ونفس الهبة يعني وهبتك الجزء الآخر. مو مهم، على كل حال رضا المالك إما تمام السبب وإما أن يكون جزء السبب، فإذا فقد الرضا ما يترتب عليه جواز التصرف أصلا. المهم هذا، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو انحصار أو جزء سبب انحصار سبب الحل أو جزء سببه جزء سبب الحل يعني في شنو؟ في رضا المالك، فلا يحل بغير رضاه. المفهوم أن المشتري الآن لا يرضى كما بيناه. هاي توهم، هاي شبهة التمسك بالدليل في الشبه المصداقية يبينها. وتوهم تعلق الحل يعني لا يحل لا يجوز مال امرئ، تعلق الحل بمال الغير، الحل تعلق بمال الغير، وكون هذا المال مال الغير بعد الرجوع مشكوك، وكون هذا المال مال الغير بعد رجوع المتعاطي أول الكلام، فيصير من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. هذا التوهم مدفوع يعني القياس مع الفرق لا يمكن قياسا بأكرم العلماء مع الشك في كون زيد عالما، بأي شيء مدفوع بما تقدم، من أن هذا كل يصير شنو عندكم مع أن ما يخالف بما تقدم يعني في حديث السلطنة، مع أن تعل هذا كون يصير من ما أدري ليش هنا أنا معه
في نسخ مع
بلي
إذا معك دليل آخر يعني
ما يصير هو دليل آخر، هو جاي يبين نفس الدليل الواحد، هو جاي يبين ماكو تعدد في الإجابة. من يصير أحسن من أن تعلق الحل بالمال هو هذا جواب التوهم مو شيء آخر، يعني ما إلى جواب إلى التوهم. من أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم، يعني يقول هكذا لا يحل مال امرئ يعني لا يحل أكله استرداده أخذه التصرف كل شيء يرتبط بمال الغير هو لا يجوز، من جملة تلك الأمور هو هذا الأخذ قهرا عليه. يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا يعني كما يشمل التصرفات الأخرى، فلا يحل التصرف فيه مال الغير ولا تملكه يعني تملك مال الغير إلا بطيب نفس المالك، والمفروض أن طيب النفس مفقوده لأنه لا يرضى. هذا هم هذا الدليل. الدليل الآخر على اللزوم، ويمكن الاستدلال أيضا يعني كما استدللنا بالأدلة السابقة بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طريق. هذا الاستثناء من مجموع جملة المستثنى منها والاستثناء. شنو تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال حصر السبب المحلل للأكل في التجارة عن الطريق. هذا السبب غير صادق على رجوع أحد المتعاطين عن معاطاته رغما لأنف الآخر، غير صادق. ولا ريب أن الرجوع، رجوع أحد المتعاطيين، ليس تجارة أولا، لأن التجارة هي معروفة ومحددة في اللغة. التجارة هي الإعطاء والأخذ بقصد الاسترباح، هذا بدون رضا ما يصير. خب هنا الرضا مفقود من قبل المشتري، إذن التجارة وهذا ما بإعطاء وإخذاء بقصد الاسترباح، هذا فسخ لذلك الإعطاء والأخذ بقصد الاسترباح. يعني قبل هذا الرجوع البلي كان تجارة، تجارة عن تراث تحقق بين المتعاطيين، أما نفس هذا الرجوع رغم لأن في هذا الطرف الآخر هذا بعد ايش لا يكون تجارة.
سيدي لو شككنا على أي نحو كانت تلك التجارة، هل كانت على نحو الملكية المتزلزلة أو هي على نحو الملك اللازم؟
ما يخالف،
يعني
لكن
الآية صحيح
صحيح، لكن من آية تقول أنت البائع، أنت لا يحل لك أن تتصرف في هذا المبيع الذي بعته قبل ساعة إلا بسبب واحد، بسبب تجارة عن تراب. إذا تحققت التجارة بينك وبين المشتري مرة أخرى عن تراب، ما يخالف، أنت البائع تصرف
بالمعاطاة حدثت تجارة
أدري
مقتضاها الملكية المتزلزلة.
لا ليش؟ لا ليش ملكية متزلزلة؟
يعني هو الشيء هذا هي ملكية متزلزلة. التجارة الأولى كانت،
لا اسمح لي،
النقل الأول يعني كانت تجارة عن ملك متزلزل أو ملك
لا هي كانت ملكية، لا شك أن التجارة الأولى كانت ملكية أفادت الملك، لا نعلم أنها ملك متزلزل أو لازم، لكن أفادت الملك. صحيح؟
صحيح.
الشيخ يقول هذه الآية الشريفة اللي هي الدليل الملكية هم دليل على اللزوم. ليش؟ لأنه يحصر السبب، هذا دليل الملك هو صدق التجارة كافي، كان يصير دليل الملك. أما أنه ليش دليل اللزوم؟ حصر السبب المملك في هذه التجارة. كل مورد يصير التصرف والتصرف كون يصير تجارة عن تراب، انه حصر، اكو حصر. احنا نتابع الموضوع، هل يصدق على رجوع احد المتعاطيين عن معاطاته ان هذا الرجوع تجارة عن تراب او لا؟ اذا صدق يصير جائز، يصير المعاطاة قطعا مفيدة للملك المتزلزل. أما إذا ما صدق التجارة عن التراض عليه هذا الرجوع لا يكون جائز، فيصير تلك التجارة مفيدة للملك اللازم، وإلا لماذا لا يجوز؟ الشيخ يقول لا شك في أن التجارة عن التراض لا يصدق على الرجوع، لا نفس التجارة يصدق، لأن التجارة هو الإعطاء والأخذ بقصد الاسترباح، هذا لا يصدق. حتى إذا صدق تنزلنا لا يكون على التراض، أن المشتري ليس براغب في هذا الرجوع، يرفض هذا الرجوع. فإذا ما صار، إذا تصرف البائع يصير غير جائز. لماذا يصير غير جائز؟ ليس إلا أن المعاطاة أفادت الملك اللازم، إلا ما كان سبب آخر. ولا ريب أن الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، فلا يجوز أكل المال، فلا يجوز أكل المال بهذا الرجوع يعني. والتوهم المتقدم، يعني هاي شبهة التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية اللي ذكرناها هم في حديث السطنة وهم في حديث الحين، هذا التوهم بعد ما إلى هنا المجال، لأن هناك كان إطلاق وتقولون هذا الإطلاق ربما لا يكون، فأنا أجبنا عنه، لكن هنا بعد سبب منحصر أكو، حصر أكو، الحصر هو مدلول منطوقي للآية الشريفة، بعد كيف التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية كيف يمكن أن يجري؟ والتوهم المتقدم في الدليل السابق غير جار هنا. لماذا؟ لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة، في التجارة متعلق بالحصر، حصره في التجارة عن تراض إنما يراد به أكله، يعني أكل المال، على أن يكون ملكا للآكل لا لغيره، لأنه الآية تقول إذا كان المال ملكا أن لك أيها الآكل يجوز لك التصرف. مو احنا ما عندنا شغل بموارد الضيافة، اللي هو المال ملك للغير وللغير يجوز أن يتصرف لأنه بإباحة من المالك. لا، الآية تقول إذا تريد أن تأكله فلا بد وأن تكون مالكا له حتى تأكله. زين، أين الملكية؟ كيف حصلت للملكية؟ مع فرض حصر السبب المملك في التجارة على التراب، وهذا السبب المملك ما متحقق وغير موجود. إذا غير موجود الأكل هم لا يكون جائزا. هذا تقريب الاستدلال بمجموع الآية. تقريب الاستدلال بخصوص الجملة المستثنى منها، يعني لا تأكلوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعد هنا حصر ما موجود. الشيخ يقول هذه الآية أيضا هي دليل اللزوم. ليش؟ لأن الباطل يراد به الباطل العرفي، لا الباطل الواقعي ولا الباطل الباطل الشرعي. الآية مطبقة على القمار، على مهر البغايا، على موارد، على الرشوة التي يأخذها القاضي، قاضي الجور. هاي الموارد مطبق عليها الباطل. هذا مو المراد، لأنه الباطل له مفهوم أوسع. فالباطل هو الباطل العرفي، الخطاب هم ملقى إلى العرف. الباطل هو الباطل العرفي. إذا صار باطل عرفي، الشيخ الأنصاري يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنت البائع بعد معاطاتك إذا رجعت وأخذت الكتاب رغما لأنف المشتري، هذا الرجوع وهذا الأخذ والاسترداد هو باطل بنظر العرف. إذا كان باطل الآية تنهاك. خب لو كان المعاطاة تفيد الملك المتزلزل لكان رجوعك حقا، ولكن الآية ما فيها قيد. يقول كل سبب باطل بنظر العرف لا يكون مملكا، وهذا الرجوع رغما لأنف المشتري باطل عرفي، إذا لأنه لا يرضى. إذا هو باطل عرفي فليس إلا أن المحافظات أفادت الملك اللازم، وإلا لو أفادت الملك المتزلزل لكان رجوعك حقا، لأنه حد التزلزل عدم الرجوع. فإذا رجع ينتهي الملك، ينتهي الملك. ولكن الآية ما فيه قيد. الآية تقول المدار في حرمة الآكل كون السبب باطلا، وهذا الرجوع سبب باطل. والباطل ما هو المراد منه؟ الباطل ما يكون عند العرف باطلا، هذا الرجوع هم باطل عرفي. إذا كان باطل عرفي لا يجوز الأكل بسببه، فيكون محرما، فيكشف عن عدم استحقاق البائع للرجوع. لماذا لا يستحق؟ لأن المعاطاة أفادت الملك اللازم. ردا على المحققين كركي أعلى الله مقامه. وللكلام تتم طبعا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، وأنتم من المحسنين إن شاء الله.